ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ بعدما يبين صلوات الله وسلامه عليه أركان الإسلام كلها، ماذا بقي من أبواب الخير؟ نجده صلى الله عليه وسلم يعيد مرة أخرى تلك المسميات، فذكر من أبواب الخير ماذا؟ يأتي بما تقدم بصفات جديدة أو ببيان آثارها على الفرد والجماعة. هناك قال: تعبد الله لا تشركوا به شيئا، وقال: تقيم الصلاة، وذكر الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وهنا أبواب الخير، أبواب جمع باب، وهو في الأمور المعنوية كالأمور الحسية. إذا دخلت البيت وفي البيت غرف ومجالس، لكل غرفة باب، فإذا فتح هذا الباب اجتزت إلى الغرفة، وجدت في الغرفة جزئيات، إن كانت للجلوس وجدت مقاعد، وإن كانت للنوم وجدت فراش، وجدت ما يتطلبه النوم، وإن كانت للطعام وجدت أنواع الطعام، وإن كل باب يفتح لك فداخل هذا الباب جزئيات. وكذلك أبواب كتب الفقه، نقول باب الوضوء، إذا فتحت هذا الباب وجدت كيفية الوضوء من بداية غسل الكفين إلى المضمضة، الاستنشاق، الوجه، اليدين، إلى كل ذلك من وراء باب الوضوء. باب الصلاة، باب الصيام، أو كتاب الصلاة، ويأتي تحت هذا الكتاب بأبواب: باب وجوب الصلاة، باب حكم الجماعة، باب أوقات الصلاة، باب القراءة خلف الإمام. كل هذه أبواب داخل الكتاب، فالكتاب كلي كالبيت والقصر الكبير، وداخل هذا القصر غرف ولكل غرفة بابها، وداخل الغرف جزئيات كما يقولون، داخل الباب فصول ومسائل ومباحث. وهنا صلى الله عليه وسلم يوجه معاذ إلى عناوين كلية، إلى أبواب إذا فتح الباب منها فتحته جزئيات عديدة، كأنه يقول: أعطيك رؤوس أقلام. ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا سؤال الجواب مسبق: بلى يا رسول الله. فقال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل من جوف الليل. يبقى ذكر الصيام والزكاة والصلاة، هذه التي ذكرت من قبل: تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. فعاد إليها مرة أخرى، ولكن بوجه غير الوجه الأول. الأول بين فيه الأركان، أركان الإسلام، ثم يعيدها مرة أخرى، فنفهم بأنها من أبواب الخير الواسعة من جهة النوافل. فبدأ بالصوم وآدابه وأحكامه وعوامل حفظه وصيانته، كأنه قال أولا: تصوم رمضان، ثم قال: كيف تصوم رمضان؟ أنت طلبت ما يقربك، ما يدخلك الجنة، والصوم جزء منها، ولكن كيف تصوم؟ كأنه يقول: الصوم الذي كلفت به ولكي يؤتي ثمارا ويفعل مفعولا، اعتبر هذا الصوم جنة. الجنة في اللغة، يقول علماء فقه اللغة، إذا اجتمعت الجيم والنون المضاعفة جنة، جنة، جنين، جن، كل هذه الألفاظ ترتبط في صلة قرابة في الدلالة بصفة عامة على شيء مختف مستتر، أو تدل على الخفاء والاستتار. فتقول الجنين وموجود في بطن أمه مستتر عنا، تقول الجن نحن لا نراهم، تقول الجنينة أي معنى الحديقة، تقول وهكذا. والجنة هي ما تجن الإنسان تقيه وتستره عن الضربات، كما قالوا المجن هو ما يتقي به الفارس ضربات عدوه، وكان مجني دون ما كنت أتقي كعبان ومعصره، يعني وقايتي من أعين الناس. وعلى هذا يتفق العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الصوم بالجنة. ولو جئنا بدل النون باء حطينا النقطة من تحت الجبة، فإذا لبست الجبة كانت ساترة لك عن أعين الناس، وإذا تلبست بالصوم كان جنة لك عن الشيطان وجنة لك عن المعاصي. ولهذا جاء الحديث والصوم جنة ما لم يخرقها. قالوا بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بكذب أو غيبة أو سباب أو نحو ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا العلماء يقولون الغيبة والكذب تخرق والاستغفار يرقع. تخرق الجنة بكذب أو إيش أو غيبة، ترجع تستغفر ترجع محل ما خرجتها، والتوب المرجع كل ساعة والثانية كمان، على كل أحسن من يترك ممزق. إذا تصوير الصوم بأنه جنة كيف يتحقق هذا؟ إذا جئنا إلى النصوص الواردة في الصوم، أولا قبل كل شيء ماهية الصوم؟ الإنفاك عن أي شيء؟ عن شهوتي الفرج والبطن. فإذا كان الإنسان في غيبته عن الناس تعرضت له كل شهواته وتهيأت له ميسرة من مأكل شهي وماء وشراب لذيذ وامرأة حسنة زوجته في فراشها، ولكن مع ذلك يمسك عن هذا كله، الشخص الذي يستطيع في الخلوة عن المخلوقين يمسك عن الحلال، ثلاجتك في بيتك فيها كل شيء والحمد لله، زوجتك بجوارك في فراشك بحلال بكلمة الله، ومع ذلك تمسك عن هذا وذاك بأي قدرة ولأي شيء؟ لله. كما جاء في الحديث القدس كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن هنا كان الصوم كما يقولون مربي الضمائر، مربي معطي التقوى، كما جاء في قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتخذون الوقاية، تكونون على جانب عظيم من التقوى وتكون لكم الوقاية من عذاب الله. ومن هنا أيضا جاء الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسفث، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إيش؟ إني صائم. معناها أصبحت في جنة أن تجاوب من يعتدي عليك، فهل تبدأ أنت بالاعتداء؟ أنت بصومك تستجن وتتقي ولا تجاوب من يعتدي عليك، اللي سبك تقول الله يسامح، اللي شتمت تقول الله يسامحك، اللي فعل اللي فعل تقول إني صائم، يعني لا أستطيع أن أجيبك لأني صائم. صائم عن إيش؟ صائم عن الحلال الطعام والشراب كيف أفطر على هذا المحرم؟ ولذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: لا يصح صوم العبد أو لا يتم صومه أو لا يكون صائما حتى تصوم جوارحه. جوارحه؟ نعم. العين تصوم فلا تنظر إلى ما حرم الله، واليد تصوم لا تمتد إلى ما حرم الله، لا بأخذ مال الناس ولا بالبطش في الضعفاء. الأذن تصوم لا تصغي إلى حديث محرم. الرجل تصوم لا تسعى إلى مكان محرم. النفس تصوم لا تتمنى وتحلم أحلام اليقظة في شيء محرم، لأن أحلام اليقظة يمكن تجر إلى أحلام النوم، يمكن تجر إلى العمل الفعلي. ومن هنا يكفر الإنسان ظاهرا وباطنا، وتتعود تلك الجوارح شهر كامل وهي قائمة، شهر وهي في التمرين. يبقى بعد كده حتكون ايه؟ حتنكس على طول؟ والله المريض اللي بيكون في اشد المرض وخش المستشفى وياخذ العلاج الكامل، انه بياخذ المستشفى الحمد لله معافى، الا اذا رجع لسبب الداء وانتكس مره اخرى، هذا عياذا بالله ما يبغى شفاء ولا يبغى علاج. ومن هنا جعل الله سبحانه وتعالى الصوم فرضا في السنه شهرا، ما قالش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره، لا، حتى يتمرن الإنسان التمرين الكامل وتكون المدة كافية لأن تؤثر في جميع الجوارح. ثم يأتي بعد ذلك نوافل الصوم، ونجدها مقيدة ومطلقة. نجد من الصوم النوافل: ست من شوال، يوم عاشوراء، يوم عرفة، الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، مطلق يوم. من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار خريفا أو 40 خريفا، أي يوم كان بدون تحديد. إذا الصوم جنة. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا الحفاظ على تلك الجنة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع إيش؟ قول الزور والعمل به. العمل الزور، وكلمة قول الزور ليست مجرد شهادة الزور في المحكمة بين اثنين، لا، كل كذب فهو زور، لأنهم يقولون في اللغة الزور ما كان جانبيا. تقول فلان جاء زائر لأن الزائر يأتي من جانب البيت، وزور الإنسان مع الفم في مؤخر الحلق عملية إيش؟ زاوية. فالقول الزور المجتنب الجاء المنحني عن طريق الحق والاستقامة. فكل قول ليس مستقيما على حق فهو زور، سواء كان غشا في مبايعات، كان تدليسا، كان كذبا، كان ايهاما، كان سبابا، كل هذا من ايش؟ من الزور. ولذا يأتي في قوله سبحانه في آداب الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يجمع أبواب آداب، عناوين عامة. وهنا كذلك الصوم جنة. وإذا استمر الإنسان في جنة الصوم إلى أن جاء العيد وخرج رمضان، هل يمزق هذه الجنة ولا يحافظ عليها؟ يحافظ عليها. من أي شيء؟ الطعام والشراب أصبح مباح، الزوجة أصبحت مباحة، يحافظ عليها مما حرم الله. ولذا يا إخوان ننبه دائما في شهر رمضان المبارك: لو أخذت أسلوب القرآن في تشريع الصيام من أول قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، ثم جاء شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعيد الله بكم العسر، إلى أن تأتي إلى أخذكم العدة، قدر الله على ما لكم ولعلكم، إلى أن تأتي قبل أن تخرج من حدود التشريع، وقبل أن تأتي إلى يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. والأهلة من لوازم الصوم، لأنه صوم لرؤيته وصوم لرؤيته. لكن بعد بيان تشريع الصوم والرخص فيه وما أباح الله ليلة الصيام من الرفث والأكل، وإلى قبل أن يخرج إلى حدود الصوم بالأهلة، يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت. مما يستوقف الإنسان، نحن في تشريع الصيام والإمساك عن الطعام والشراب والزوجة، وهنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قضية مستقلة كان يمكن أن تأتي قبل الصيام، أو تأتي حتى في سورة أخرى، أو تأتي بعد النهاية من الأهلة وقبل الدخول في الحج، ولكن لكأن المولى سبحانه يوقف الصائم عن الحلال، يقول الآن انتهيت من صومك، ويأتي الهلال وتفطر لشوال، لكن تعلم اعلم إن كنت صمت فعلا شهرا كاملا عن الحلال فلا تفطر من الغد على الحرام وتأكل أموال الناس بالباطل وتدلي بها إلى الحكام لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم. ثم يستمر الإنسان يستظل في جبته جديدة من أحسن شيء عليه إلى سنة كاملة، يمكن عرض عليها بعض الشيء أو اعتراها بعض الخلل، يأتي رمضان الجديد يجدد جبة من جديد. إذن والصوم جنة، وما أعتقد إنسان فاتته لذة الاتقاء بجنة الصوم حينما يكون في رمضان بينه وبين الله، ويأتي إنسان يستثيره قصدا، يدفعه الشيطان دفعا، فإذا به يتمالك نفسه ويصبر ويترك هذا ويقول بكل ارتياح نفس وطمأنينة إني صائم. كل إنسان يشعر هذه الناحية، وبالتأكيد أيضا خصمه حينما يأتي بثورة الغضب والانفعال ثم يجد برد الصوم إني صائم، أعتقد أنه يرتاح. ولذا يقول العلماء هل يقولها في سره ليمنع نفسه، أو يقولها علانية يسمع خصمه من أجل أن يستعين على نفسه ذاك الخصم ويقف عن هذا الصائم اللي في عبادة لله. والأولى أن يظهرها ويسمع خصمه بمقالته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف ذكر لمعاذ تعبد الله لا تشرك به، لا إله إلا الله، هذه حقيقة تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا إله مألوف تنفي جميع الآلهة، ولا تعبد إلها قط إلا الله بخلاف المشرك. أجعل الآلهة كلها إلها واحد؟ كلهم 360 صنم معلقة في الكعبة، يبغى يلغي هذا كله إلا إله واحد؟ نعم، حقيقة توحيد الله هو أن تعبد الله وحده، ويتحقق هذا في قولك وإعلانك لا إله إلا الله، لا مألوه ولا معبود بحق إلا الله. ثم جاء بعد ذلك بالصلاة والصيام وكذا، وهنا أدلك على أبواب الخير. طيب والصلاة والصيام اللي ذكرها أول من أبواب الخير ولا لا؟ نعم منها، بل هي الخير كله. ولماذا يعيد هنا بأبواب الخير؟ للحديث النبوي مثل ما يقولون ذوق وحلاوة، وله نور وطلاوة، ذكر صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام التي تقرب أو تدخل الجنة. لكن أبواب الخير هي محل المنافسة وهي محل الزيادة. صوم الصلوات الخمس وصوم رمضان وزكاة الفريضة وحج البيت، الكل في ذلك سواء. في واحد عليه 6 فروض والواحد عليه 4، في واحد صوم شهر والثاني نصف شهر ولا شهرين، الناس متساوين في هذا. نصاب الزكاة على الجميع سواء، 20 دينار في الذهب، 100 درهم في الفضة، 40 شاة في الغنم، 5 من الإبل، كل هذه معروفة عند الجميع متساوون فيها. ولكن أبواب الخير تزيد وتتسع وتضيق وتقل، قابلة للزيادة. شوف عندك باب المسجد، عندك باب البيت، باب الغرفة، الأبواب قابلة للزيادة. ولكن التحديد الأساسي في أركان الإسلام لا يقبل زيادة ولا نقص. صلوات خمس وكل صلاة بعدد ركعاتها، لكن أبواب الخير. يدلنا على هذا المعنى الحديث القدسي: أقرب ما تقرب إلي عبدي بما افترضته عليه. بما إيش؟ افترضته، والفرض ليس فيه زيادة ولا نقص. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، يتقرب بإيش؟ بالنوافل. ليش؟ شو قالك يتقرب، ما قالش يقرب. سبحان الله العظيم، لو قلت يقرب يمكن خطوة واحدة، لكن يتا هذه تدل على أنها خطوات، زي ما قلت طفل تاتا تاتا. ولا يزال يتقر يعني يتفعل خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، نافلة بعد نافلة، حتى أحبه. إذا أدلك على أبواب الخير. وذكر الصوم مرة أخرى ليس من باب التكرار بلا فائدة. حديث البلغاء يتنزه عن ذلك، والمصطفى صلى الله عليه وسلم سيد البلغاء. إذا إعادة الصوم هنا تحت عنوان أبواب الخير لا يتنافى ولا يتعارض ولا يكون مكررا مع الصلاة والصيام التي ذكرت في أول الحديث، لكن ذكرت هناك على سبيل الفرض والتحديد والالتزام، وذكرت هنا على أبواب النافلة وأبواب الخير التي تترك لجهد العامل. وهنا نجد بعض الناس كما جاء الأعرابي: يا رسول الله أخبرني يا محمد، ما الذي جاءنا رسولك يخبر أنك رسول الله؟ أحقا ما يقول؟ قال: بلى. والذي رفع السماء أنك صادق؟ قال: والذي رفع السماء إني صادق. قال: أخبرنا رسولك أن الله افترض عنك 5 صلوات في اليوم، الله حق؟ قال: والله إنه حق. أخبرنا بصوم رمضان، بزكاة وغيره، الرجل الذي جاء لرسول في المسجد: أخبرني ماذا كتب الله علي من الخمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل من غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا الصيام، الزكاة، الحج. فقال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فيقول: أفلح إن صدق. وهنا الرسول يقول: يا معاذ أدلك على أبواب الخير. لماذا الشيخ لك زي ذاك البدوي، ذاك الأعرابي؟ لا، الأعرابي جاء بنفسه وأخذ نفسه بحد السيف، بل والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. فهو التزم وألزم نفسه بشيء كبير، ما هو هين الذي لا ينقص مما فرض الله عليه. هذا التزام بأقصى ما يكون. فالرسول قال: والله إذا نفذ هذا يبقى أصبح صحيح. ولكن معاذ يسأل عن العمل الذي يقربه إلى الجنة، ومعاذ راغب في الخير، فيبين له صلى الله عليه وسلم وللأمة في شخصية معاذ. ومن هنا نجد بعض الناس إذا جاء رمضان قال: يا الله سئلنا عليه، وإذا رحم قال: الحمد لله لرحب السلام. وإحنا نقول والله نقولها. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان قال: اللهم أعنا على رمضان. اللهم إنا عليه دائما نقول والله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. فإذا انتهى رمضان يرب لك الحمد والشكر. شاب نعيد ولا لا؟ ولا نقعد نبكي عليه؟ احنا بنفرح ونعيد. لماذا؟ لأننا أدينا ما افترض علينا. هذه فرحة كبيرة. ولكن يعطي الحديث ويعطي طعما ويعطي هدية ويدعو الناس للمواصلة. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. لكأن الحديث يقول إذا انتهى رمضان لا تقفل باب الخير هذا. ما هم أبواب الخير؟ خلي باب الخير مفتوح. صم ستا من شوال. وإذا صم ستا من شوال، الستة واحد على خمسة من الشهر، معناها الشهر الجاي الشهر على صم ستة، الشهر الثاني حيصوم ثلاثة، اللي بعده حيصوم اثنين، يمكن يرجع للثلاثة. ها إذا ظل باب الخير مفتوحا. انتهى رمضان، جاء عرفات، جاء العشر الأيام من إيش؟ من ذي الحجة. إذا بعد هذا جاء المحرم، صم عاشوراء. بعد هذا جاء رجب، شهر الله ليش الحرام. إذا كان على صلة بالصوم ولا زال باب الخير مثل الصوم مفتوح. ولذا كما جاء في الحديث في الجنة باب يسمى باب الريان يدعى منه الصائمون. إذا هذا باب من أبواب الخير وهو إيش؟ الصوم جنة. وبقدر صومك وبقدر حفظك لصومك بقدر تلك الجنة. أظن لو رحت للسوق وشفت الملابس الجاهزة ولا الأقمشة الصوفية والقطنية تجد بقدر ما عندك من ثمن تجد الحلل. فواحد يلبس جبة خفيفة على قدر فلوسه، واحد لا والله من أحسن ما يكون من الأقمشة ومن أحسن ما يكون من الخياطة والتفصيل. إذا بقدر الحفاظ على صومك، بقدر نفاسة وغلاء جبتك، وبقدر ما هي غالية ونفيسة وقوية، بقدر ما تقيك الحر والبرد ولا لا؟ إذا هذا الباب واسع. هناك من كان يصوم الدهر، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال للدهر كله. ويتعين عند الجمهور صوم يومي العيدين، ويعني تحريم يحرم صوم يومي العيدين وصوم يوم الشك. وأيام التشريق في منى فيها الخلاف عند من لم يستطع هديا ويصومها عن ثلاثة في الحج. إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. وكما قالت أم المؤمنين عائشة، كان صلى الله عليه وسلم إن شئت رأيته صائما لا يفطر رأيته، وإن شئت رأيته مفطرا لم يصم رأيته، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما أكمل شهرا قط إلا رمضان. والشخص اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليه في أول الهجرة ثم رجع إلى قومه، وبعد سنة جاء وقف على رسول الله وسلم عليه، رد عليه السلام كأنه ما في معرفة من أول. قال يا رسول الله ما عرفتني؟ لما أقول لك صديق أو لقيت إنسان في مناسبة وتعرفتم وبعدين لقيته بعد هذا وتغير حال واحد منكم، سلم عليه السلام عادي. الله، ما احنا متعرفين، فين المعرفة السابقة؟ أما عرفتني؟ قال من أنت؟ قال أنا الرجل الذي وقفت عليك في العام الماضي. قال أنت، ما الذي غيرك عما كنت أولا؟ أول كنت شاب وكنت رويق وكنت. قال منذ فارقتك لم أفطر يوما. قال لا، لا صام من صام الدهر. صم من كل شهر ثلاثة أيام. قال إن أطيق أكثر من ذلك. صم الاثنين والخميس. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما.
قال أوثيق، بل لا، هذا خير صيام، خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن وبعض الصحابة في المدينة هناك حينما طلب الصوم أو ترخص والرسول قال له خير الصيام صيام داود، صم يوما وافطر يوم، لما كبر والتزم بيوم ويوم، شق عليه يوم ويوم، قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله 3 أيام من كل شهر. إذن المولى سبحانه وتعالى جعل رسول الله رحمة للعالمين، ومما ترجمه لنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، من رحمته صلى الله عليه وسلم، ومن رأفته بالأمة، ومن صميم الرسالة ألا يتكلف أحد ما لا يطيق من العبادات. والنفر الثلاثة الذين تذاكروا عباداتهم وقال نذهب لرسول اللي بيت عيش أمهات المؤمنين ونشوف إيش الأعمال الخفية اللي في البيت. ففعل أم المؤمنين عائشة ذات ينام ويقوم ويصوم ويفطر. قال هذا عبد الغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خليش فإن احنا شيء خصنا. فقال أحدهم كما تعلمون أما أنا فسأقوم الليل ولا أرقد، والثاني قال أما أنا سأصوم النهار ولا أفطر، والثالث قال أما أنا سأذهل النساء ولا أتزوج. أم المؤمنين تسمع كلامهم من إيش؟ وراء الحجاب. ما خرج من هنا لو جاء رسول صلى الله عليه وسلم فذكرت له مقالة النفر الثلاثة. أترون يا إخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاء إلى ناس كانوا يعبدون الحجارة وكانوا لا يؤمنون بيوم بلا إله بالله ولا بيوم الآخر، أصبحوا الآن يتسابقون إلى العبادات إلى هذا الحد، هل سره ذلك؟ هل رضي بهذا؟ والحمد لله اللي صار أصحابي كده. لا والله، جاء إلى المسجد وجمع الناس وخطب وقال ما بال أقوام يقومون كذا وكذا، أما إني لأتقاكم لله وأعلمكم بالله وإني لأنام وأقوم وأفطر وأصوم وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا سبحان الله، وليس يا رسول الله هؤلاء راغبين عن سنتك؟ ما هو في ذلك فليتنافس المتنافسون على فعل الخير؟ لا، الشيطان ما جاء للبشر وأوقعهم في عبادة الأصنام والحجارة إلا من هذا الباب، باب الغلو في العبادات. ليش؟ لأن الإنسان له طاقة، له حد، لو كلف فوقها. أنت لو ركبت جواد من أحسن جواد في العالم، مثل ما بيقولوا أخذ الكأس في العالم كله، وركبت من هنا إلى جدة تطرد عليه، أخذتها مش بيصير؟ ينفجع تحتك خلاص. إذا إن إيش؟ المنبتة لا إيش؟ لا عرضا انقطع ولا ظهرا أبقى. فكذلك أنت جسمك هذا هو فرسك، الجسم فرس للإنسان يصل عليه السير إلى نهاية المرحلة اللي الله كتبها له. أسألكم بالله، لو قمنا كلنا بهذه الحال ومشينا على يوم ساعة نمشي نقعد نذكر الله نتساءل نتحدث ونتعبنا قعدنا وردنا نصل إلى الهند، نصل ولا لا؟ نصل من أعلم إلا، لكن واحد يجي نفس واحد من هنا للمساجد يقدر يجري؟ يطيح. وهكذا الإسلام، وبين صلى الله عليه وسلم لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة. يبقى السابق والسابق الإسلام أقوى منك. إذن خاف صلى الله عليه وسلم على الناس الغلو ثم يعجزوا، فإذا عجز هدم ما فات. إذن وكما أشرنا الشيطان كيف وصل إلى عبادة إيش؟ ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. قالوا كانوا رجال صالحين في زمن نوح عليه السلام. لما راح نوح وراح هؤلاء الناس جاء الشيطان لأولادهم، فينكم انتم؟ قال ايش فيه؟ قال ايش هالعبادة هذا اللي ما تسوي شيء؟ اباكم واجدادكم كانوا يقومون الليل ويقومون النهار ويفعلون يفعلون يجتهدوا في العبادة مثلهم. يا سبحان الله، الشيطان يحث الناس على الاجتهاد في العبادة. ولذا مثل ما قال البصيري: وان هي والنفس والشيطان فاعصيهما وان هما محضاك النصح فاتهم. اذا كان لك انسان بينك وبينه عداوه، جاء في يوم كذا قابلك مبتسم ويضحك قال لك نصيحه عندي كذا كذا كذا، تروح من هذا الطريق قريب، اعرف ان هذا الطريق دير محفور. وش اللي جابه ينصحني لهذا الحين؟ فالشيطان يجي لهؤلاء ويحثهم على ايش؟ على الزياده في العباده، مع انه يحترق من كثره العباده، لكن على اعصابه وصبر. قاموا اشتغلوا. نعم هو استراح، بعدين قام. ايه انتم ما سويتم شيء. طب ايش بسوي اكثر من هذا؟ قال اقول لكم: صوروا تماثيل للاباء في معابدهم حتى كلما رايتموهم نشدتم في العباده. شوف اللفه من فين؟ من عند المريخ. قال والله نصيحه، ونام على اعصابه لين ذهب هذا الجيل ولا يدرى عن الاجداد بشيء. قال لهؤلاء: وينكم انتم؟ انتم ضايعين. قال ليش؟ قال ليش ما جيكم هنا عند الاصنام هذه وعند الصور هذه حق؟ قال ارباءنا واجدادنا. قال لا، انتم عاقون بابائكم واجدادكم، ما التفتتم لهؤلاء ولو مره واحده في السنه؟ قال ايش؟ قال واحده من العبادات هذه خلوها لهم. ها؟ نعبد الله وحده. قال ما في مانع، بس واحده وحيده بس لهذه ليش؟ للاباء والاجداد. قال معلش واحده معلش. ها شويه شويه. قال تسالوا شيلوا هذه المعبودات، تحولت العبادة إلى الأصنام. قال ما في حاجة تجون هنا، كل واحد يشيل تمثاله ولا معبود حطه في بيته هناك يعبده. وانتقلت العبادة من الله إلى الأصنام ومن المعابد إلى البيوت، وذيك الساعة استراح وبلع ريقه عن كل المدة اللي انحرقت أعصابه فيها. السبب في هذا إيش؟ الغلو والمبالغات. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الغلو، فنهى عن صيام الدهر لأنه يأتي وقت ويعجز عنه، ربما كره هذه العبادة. إذا الصوم في النوافل له حدود، منها ما هو راتبة في أزمنة معينة، ومنها ما هو مطلقة، وكل ذلك يرجع إلى طاقة الإنسان وقدرته دون ما التزام فيه. اذا يكفي هذا الباب، باب الخير او باب الصوم من ابواب الخير. على الصوم جنة، ناتي الى المال، هنا قال تؤتي الزكاة، هنا قال والصدقة. لاحظوا المغايرة في التعبير يا اخواني. الزكاة الصدقة كلاهما لفظ يستعمل مكان الاخر. خذ من اموالهم ايش؟ صدقة. واللي يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في المال صدقة نافلة ولا زكاة فريضة؟ زكاة فريضة، لأن الصديق يقول: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. يقاتلهم على الفريضة ولا على النافلة؟ على الفريضة. إذن هناك في اول الحديث في وضع اصول وقواعد ما يقرب الى الله ويدخل الجنة سمى الزكاة وتؤتي الزكاة، وهنا عند ابواب الخير قال الصدقة. الصدقة تطفئ الخطيئة. دائما نحاول ان نربط بين المعنى اللغوي والفقه اصطلاحا، لأن بين ذلك ارتباط قوي. كلمة صدقة وكلمة صدق ايش بينهم ارتباط؟ الصاد والدال والايش والقاف، هي الحروف الاصلية. اما كل هذه فهي للتأنيث مقابل التذكير. اذا المادة الاساسية مشتركة بين صدقة المال وبين صدق القول. فحينما يأتي الإنسان يقول أنا آمنت بالله وباليوم الآخر، يقول علماء البلاغة الجملة الخبرية هي ما احتمل الصدق والكذب، فكل قول يحتمل الصدق والكذب فهي جملة إخبارية، وما لا يحتمل الصدق ولا الكذب فهي جملة إنشائية. قم يا زيد، ما تحتمل صدق ولا كذب، تطلب منك ان تنشئ قياما لم يكن موجودا قبل الكلام. لكن زيد قائم، يقول لك لا زيد قاعد ولا لا. فهنا حينما يقول امنت بالله واليوم الاخر، هذا القول يحتاج الى دليل على صدقه. ياتي الحديث المتقدم قبل عدة احاديث في قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور وإيش والصدقة برهان. البرهان كما يقول علماء اللغة الإشعاع الذي يكون أمام ضوء الشمس كأنه نور يدل على حقيقة خفية. فالصدقة برهان، برهان على ايش؟ على ادعائه الايمان بالله واليوم الاخر، لان تعامل الافراد على سبيل المعاوضة، تقدم له خدمة يقدمك زيها، تدفع له دراهم تاخذ منه سلعة، البيع والشراء والايجارات كل هذا معاوضة. لكن الصدقة تدفع مالا لفقير، فين العوض؟ هل انت اخذت عوض في دفعك الصدقه للمسكين؟ ها اخذتها ولا مدخرها فيما بعد؟ لو جاء انسان وفتح كعب على بيته وكده لوحه كبيره بنك الامانات والودائع، بنك الايه؟ الامانات والودائع. هل كل انسان بمجرد ما يشوف اللوحة راح يحطه؟ ها؟ لا، لسه حتى نعرف صدق هذا البنك وهذه الودائع وهذه الامانات حتى تعلن الدولة رسميا بانها ضامنة هذا البيت ولا لا. فكذلك هنا الذي امن بالله وباليوم الاخر وعنده من اليقين والثقة والاعتماد على ان الصدقة لها عوض، والله حيبادر. فالمؤمن يعلم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والمؤمن يثق بالزيادة والمضاعفة. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبعة في كل مئة. اريد ان الفت النظر يا اخوان الى اسلوب القرآن الكريم في الامثلة وفي الاستعارات وفي التشبيه، يأتي للمعنوي بصورة المحسوس ويأتي بالتدريج انتقال. لو انك سمعت بهذه الآية مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الحبة سبعمائة، الحبة ايه؟ سبعمائة. هتمشي على ابنك كده ايه حبة سبعمائة؟ لكن كمثل حبة انبتت فتوقفك عند الانبات بانك شققت الارض ووضعتها ودفنتها وسقيتها، ثم جاء النبات الاخضر ثم تفرعت له سبع سنابل. تعطيه شريط تأملات وتستوقفك عند كل جزئية ولقطة من تلك اللقطات، ثم بعد ترجع الى تلك السنابل وتعد كل سنبلة فيها 100 حبة. انظر شوف سنبلة ب 100 حبة، كل واحد زارع يعرف ما قد زادت السنبلة عن 50 أو 60 حبة مهما كانت جودة السنابل. لكن هذا زرع مع الله، في كل سنبلة 100 حبة. انت بهذه الحالة بعد ما حرست وزرعت وسقيت ونبت النبات وجاءت السنابل واخذت تعد في كل سنبلة 100 حبة، يبقى 700 في 100 700. انت الذي تحكم على 700، بخلال نقول لك خذ حبة ب700. فالقرآن الكريم يوقف الشخص عند تلك التعبيرات ويعطيك الصورة. مثلا مدعونا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه. يضرب الله مثلا للذين يدعون من دون الله لأي شيء، كأنه لو قال لا ينفعونهم بشيء تمر عادي وخفيف، لكن تعال قف على حافة البئر وابسط يدك ومدها، قل يا الماء تعال تعال، وافتح فمك انتظر حتى يجيك الماء، امر لقك شيء. فانت بنفسك لما تعمل تطبق هذه الفضل، والله امر ما هو ضيق الماء ولا امر الماء واصل فم، يقول كذلك هذا كما تري العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهل البيوت لبيت العنكبوت لو ذلك لا تنفعهم عبادة اصنامهم بشيء. مثل ما يصور لك بيت نسل عنكبوت طويل ويشوف العنكبوت رايحة جاية، وبعدين انت تشوف اي حشرة مرت بهذا البيت هدمته، عاصفة تمر به. اذا يعطيك صورة بحيث يستخرج منك الجواب على هذه القضية بالذات. الخضر مع موسى عليهما السلام بعد نهاية الرحلة وطول الجواب والسؤال والاعتراض كل شيء، بدل ما ان خضر يقول لموسى ترى علم وعلمك ولا قطرة من بحر، لا يجيب الله عصفور ويقف على حافة السفينة ويمد من جاره ويشرب، فيقول خذ خذ بالك شوف ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر. طب هذا وجاء الاخر كالمخيط ادخل في البحر، الابره الخير الناعمه هذه الملساء وش حيعلق فيها؟ ما هو على فيها شيء، لكن يقول لك ولا شيء، لا تمر كده خفيفه وعابره، لكن تستوقفك تشوف مخيط وتنزله في الماء وتطلع وتطلق فيه وش فيه وتمسكه بيدك ما تحصل شيء. يبقى الجواب جاء بعد ايش؟ عدة خطوات. وهكذا ايها الاخوه كمثل حبة انبتت الى اخره. فالمؤمن بالله حقا اذا تصدق كانت صدقته برهانا على حفظ ايمانه بالله وان العوض ينتظره يوم القيامة. ومن هنا كان المؤمن كلما امعن في ايمانه وكلما قوي يقينه وتصديقه اخفى تلك الصدقة عن الناس. ليش؟ ما له معهم غلط، ما ينتظر منهم شيء، بل يخفيها على من تصدق به عليه. وهو احد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل. رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. اذا يتعامل مع الله والصدقة تبث. اذا باب الخير المعنون بالصدقة مثل باب الخير المعنون بالصوم في المكان وفي الفائدة. وعلى هذا كيف يتصدق الإنسان وكيف يجد تحت هذا الباب أوسع الأبواب، لأن الصدقة لا تتوقف على المال والغنى، بل الفقير له حظ في ذلك. والاسلام اعطاك عملة، ما اقولش صعبة عملة سهلة. فقراء الانصار لما المهاجرين حينما اتوا الى رسول الله واشتكوا له، ذهب اهل الدثور بالاجور ما بدوا لنا شيء، قال وكيف هذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن يتصدقون بفضل أموالهم. قال ألا أدلكم على ما إن فعلتموه أزددتم من قبلكم وكلا إلى آخره؟ قالوا بلى. قال تسبحون الله تحمدون كل كلا إلى آخره. والحديث الآخر كل سلامة من الإنسان عليه كل يوم صدقة. وقال السلاميات في الإنسان 360 مصر أو إبو أو عدو. قال ومن يستطيع أن يصدق كل يوم 360؟ قال لا، كلمة خير صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهر عن منكر صدقة، تلقى أخاك بوجه طلق صدقة، تعين أخاك على دابتي فتحمله عليها أو تحمل له متاعه صدقة، تدل إنسانا على الطريق صدقة، تساعد إنسانا بيدك، تسعى مع ملهوف بقدمك، كل الكلمة الطيبة صدقة، كف الأذى صدقة. إذن باب الخير نمرة 2 وهو الصدقة تطفئ الخطيئة. ما هي الصدقة؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تأكل حبة عنب أو تأكل عنب ويأتي سائل، تأخذ حب بالعفيف، تأخذ المسكين وطالع فيها يقلبها يمين ويسار حبة عنب، لا تستقلها. الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة انظر كم فيها من ذرة، كم فيها. وايضا ايها الاخوة قضية عائشة والله انها قضية غريبة، تصوم ذات يوم ويأتي المسكين فتقول عائشة لبريرة اعطيه شيء، قالت ما عندي شيء، حتى شيء اي شيء، قالت ما في الا قرص شعير تفطرين عليه في المغرب الوقت بعد العصر، قالت اعطي المسكين وعند المغرب يرزق الله. تمشي بريرة متفاقلة عند المغرب يرزق الله يرزق الله، فدفعت القرص للمسكين، جاء المغرب لسه ما رزق الله. قامت ام المؤمنين عائشة تصلي قبل ان تختم صلاتها فاذا بطارق يطرق الباب، وتنتهي ام المؤمنين من صلاتها وتلتفت فاذا شاة بقرامها، شاة ناضجة بلوازمها، فقالت ما هذا يا بريرة؟ قد شاة اهداها رجل والله ما قد رأيته اهدى الينا شيئا ابدا، يعني ما هو حاجة عادية ولا حاجة متوقعة، لا ابدا عمره ما جانا. قالت تعالي كلي هذا خير من قرصك، والله احسن منه الف مرة. ثم تقول بهذه القاعدة لا يكمل ايمان العبد حتى يكون يقينه بما عند الله اقوى مما في قبضة يده. وكما يقول بعض العلماء اذا كان الاجل محدود والرزق مضمون خاف من ايش؟ تتعب نفسك على ايش؟ ما عليك الا ان تاخذ بالاسباب والاتكال على الله سبحانه وتعالى. اذا الصدقة ايا كان نوعها ولو بكلمة طيبة